الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، وقد أتينا على القواعد في الأسماء وقواعد في الصفات وقواعد في أدلة الأسماء والصفات. دخلنا في بيان بعض الشبه والرد عليها، وقفنا الليلة على المثال 7 و8، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 29 من شوال لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة 27، صح؟
نعم.
ها؟
نعم.
27 من الشهر 9 لعام 11 و2000. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال 7 و8، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث كسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره.
طبعا السلف يقولون: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، السنة المراد به الملائكة. ونحن أقرب إليه منكم، أي ملائكة الله عز وجل. فقال: ها أنتم تصرفون النصوص على ظاهرها. رب العالمين لم يقل والملائكة أقرب إليه من حبل الوريد، ولم يقل إيش والملائكة أقرب إليه منكم، وإنما قال نحن. الجواب على هذا نعم.
والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيهما بما يدل على ذلك، حيث قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين.
نعم. إذا المراد الملائكة قريبين من الإنسان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، وكل منهما رقيب يراقبه وعتيد، يعني حاضر لا يغيب. وليس المراد أن أحدهما اسمه رقيب والآخر عتيد، وإنما هذا وصف للملكين: رقيب يراقب وعتيد حاضر لا يغيب. لا ليل دون نهار، ولا نهار دون ليل، ولا سفر دون حضر، ولا حضر دون سفر، ولا في السر دون العلن، ولا العلن دون السر، وإنما في كل لحظة هو حاضر ويراقب أعمال الإنسان. قال تعالى: كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. ورب العالمين لما كان الملكان قد أرسل بأمره، صح أن يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن هذا الإرسال من الله عز وجل، فهو الآمر لهذين الملكين، خالق لهما، قد كلفهما وأمرهما بحفظ أعمال العباد. وهذا كما تعلمون الآمر يمكن أن يقول أن ينسب الأمر إليه بصفة آمر لا بصفة مباشر للشيء، كما يقولون مثلا: بنى الأمير القصر، أو بنى الملك القصر. ممكن يقول: إيش نحن بنيناه من أجل أن يكون فيه صلاة الاستضافة، ونجل يكون فيه مثلا صلاة الطعام، نحن بنيناه وبنيناه وما بنى شيء. لكن صح أنه قوله نحن بنيناه، صح صح ولا صح؟ لماذا؟ إن هو الآمر، ها؟ وكل من إذا بنى بيتا ولا قال بنيت بيتي والحمد لله، وما وضع يده في البنيان، وإنما مول وأمر وجاب العمال وتقاول وتعاقد تم البناء، فبما أنه من أمره من تمويله يصح أن يقول بنيت البيت. فهذا ليس بتأويل، وإنما هذا الكلام العرب يتكلمون فيه، وما زلنا نحن نتكلم. طيب.
وأما الآية الثانية فإن القرب وهو فيها مقيد بهذا الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفتون.
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ملائكة أرسلوا بأمر الله سبحانه وتعالى فهم الذين يتوفون الإنسان. ولذلك الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها ويقول توفته رسلنا، فتارة يقول أنه جل هو الذي يتوفى، وتارة يقول الرسل يتوفون، وهذا لا تعارض بينهما. فالله عز وجل يتوفى الأنفس معنى هو الآمر الذي يأمر الملائكة لا يذهبون ويتوفون الأنفس. نعم.
ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة
يعين
وهذا أحسن وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى.
نعم. الجبريل السماء ينزل بأمر الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يتكلم بالقرآن ويسمعه جبريل وينزل به جبريل ويقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، الله أمره، فيصح أن يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآن الذي يقرأه جبريل بأمر الله، فصح أن يقول الله عز وجل فإذا قرأناه، لا إشكال فيه والحمد لله. نعم.
كذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط.
أخهم يجادل من؟ أخ إبراهيم عليه السلام يجادل من؟ ملائكة في قومه، لأن أخبروا بأنهم سيذهبوا إلى القرية ويوقعون فيها العذاب، فأخذ يجادلهم كيف تعذبونهم فيهم لوط. فأخذ إبراهيم عليه السلام يجادل الملائكة في قوم لوط، فقال الله يجادلنا، لأنهم أصلا قد أرسلوا بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإبراهيم عليه السلام إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟
ما ظاهر الكلام وحقيقته؟ ما الذي يتبادر الذهن ويفهم السامع من المتكلم؟ فهمتوا؟ لما أقول فلان والله حط هاك هذا ولدي دير باك حط بعيوني، هذه أمانة عندك حط بعيوني، تفضل زورنا حطك على راسي، ما في حديثة من إذا دخل زورنا حط على راسي، يعني شيل الضيف حطه على راسه كما يوضع العقال، ايش تفهم من إذا حطك بعيوني وحطك على راسي؟ ايش تفهم من؟ ما يفهم من الله إيش يعني معناه أني أكرمك أني أقدرك أني أحترمك، ها؟ لكن كلمة حطك على رأسي، لو قال رأس ما معنى رأس؟ رأس هذا الرأس، لكن أحطك على رأسي هذا التعبير له معنى، فرق بين معنى المفردات ومعنى الجملة بالسياق، يعني أحطك على رأسي معناه أحترمك رأسي. طيب كلمة رأس، رأسي هذا سمارت، فهمتم؟ فأهل السنة الفرق بينه وبين البدعة، هل السنة أيضا يكون المراد بتجري بأعيننا وتصنع على عيني يعني في حفظي ورعايتي، هذا المعنى المراد، لكن أهل البدعة ما يثبتون صفة العين لله عز وجل. أهل السنة يقول هذا المراد، ولكن هذا اللفظ فيه إثبات العين لله تبارك وتعالى. عرفت الفرق بينهم؟ طيب كمل.
ها فليقال إن ظاهره وحقيقته أن السكينة تجري بعين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال
هل المراد أن السفينة نفسها في عين الله تبارك وتعالى، أو أن موسى في عين الله تبارك وتعالى؟ ليس هذا المراد أبدا. نعم.
أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى عليه السلام تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها.
نعم.
ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين.
ما هو القول الأول؟ أن ذات السفينة داخل عين الله عز وجل، وأن موسى عليه السلام تربى داخل عين الله عز وجل. هذا المعنى باطل من وجهين. الوجه الأول،
الأول أنه لا يقتضي الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب.
نزل بلغة العرب. نعم.
قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل.
يعني بما أنه قرآن عربي فليس الحروف فحسب، وليس الكلمات فحسب، بل الحروف والكلمات والجمل والمعاني والأساليب. يعني كلام العرب يتكلم استفهام وتعجب ومبالغة وتقديم وتأخير وتقدير وحذف، كل هذا الأساليب والألفاظ والحروف والجمل أيضا تكلم الله عز وجل. والذي لا يفهم كلام العرب حينئذ يحمل كلام الله عز وجل على غير مراد. الآن التكفيريون لماذا يكفرون الناس؟ يتأول الآيات على غير مراد الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: تأولتها الخوارج فحملوها على إيش؟ تكفير الناس. بعضهم يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأقسم الله عز وجل بذاته العلية بأنهم لا يؤمنون، فيأتي يتكلم مستنكر يقول رب العالمين يقول لا يؤمنون، وأن تقول أنهم مؤمنون مسلمون. يقسم الله بأنهم لا يؤمنون وأنت تقول مؤمنون. طيب رب رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كم مرة أقسم؟ وهو وحي من الله كلامه، صح؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، يعني دواهي ومشاكل. هل معنى هذا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يعني أي واحد يأذي جاره معنى والله كافر، والله كافر، والله كافر؟ ها؟ ما يقول هذا للخوارج. فلو قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم زاد مرات بأنه لا يؤمن وأنت تقول مؤمن، نقول النفي العرب تتكلم به ولا يريدون حقيقة وجود الشيء. كم من إنسان لو قلت ليش ما تشتريك بيت؟ قال: والله ما عندي فلوس بيت، والله ما عندي فلوس، طالع في جيبه ولا عندي 10 دنانير. استغفر الله، استغفر الله، توك تقسم بالله أن ما عندك فلوس وهذا 10 دنانير شايفها كلها. أنا عسبانك تعرف المسألة بالعرب، تقول اشتر بيت، أقول أقسم بالله ما عندي فلوس، يعني تؤهلني اللي أنا أشتري بيت، ما قلت لك بشتري حاجة بشداني. ما أراد هو لما يقول والله ما عندي يعني ينفي مطلقا، وإنما أراد ينفي معنى معين. ولو بدو حق واحد شيل معي حاجة والله ما فيني حيل، شيل معي بس، قال له ما فيني حيل، شوي لما شايل الكتاب ويمشي. قال شكرا، تو يقول ما فيني حيل هو شايل الكتاب، شيل الكتاب بس تقول انت شيء ثقيل يقول لي شيل له معي، يعني ما عندي حيل ما في عندي قوه تؤهلني اني انا احمل هذا الشيء الثقيل، ما قلت لك انا معاق اقدر اشيل لك مو لهالدرجه. هذا الكلام لما يتكلم به الله ورسوله كما يتكلمون العرب، قد ينفي الشيء ويقسم بالله عليه، وهو لا يريد النفي المطلق، قد يكون نفي الكمال الواجب، قد يكون نفي الكمال المستحب. كم من إنسان يعني يقصد أخاه بحاجة مضطر إليها في لحظة فيخذله فيها فيضطر، قسم بالله أن ما في خير، ما في خير. من فلان مسلم يشهد الله على محمد رسول الله، ايش رايك يشهد الله على رسول الله، خير ولا مو خير؟ قال يشهد، ما قلت لك انا كافر، يعني مسلم يصلي، قال يصلي لا في المسجد بعد الصلاه بحافظ عليها، بارك والديه وكذا وكذا، تقسم بالله ما في خير. هو ايش شخص يقول ها تقسم بالله ايش ما في خير في هذه الجزئيه في هذا الموقف؟ ما راد ان ما في خير، ما يشهد الله على محمد رسول الله ولا يصلي ولا يسبح ولا يهلل ولا يصوم ولا يتق الله في شيء ولا ما ولا يؤمن بالآخرة ولا ما قصد هذا الشيء، ومع ذلك من صدق يقول والله ما في خير. الناس تتكلم بهذه الأساليب، هكذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، والصحابة أنفسهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، ما فهموا بأن إيش والله لا يؤمن بأن معناه أنه كافر. ها صح، حين الناس الواحد يقف مع شخص موقف سلبي والله فلان هو رجال، فلان والله هو رجل، ايش مقصد ما هو رجل؟ يعني امرأة؟ هل يقصد انها امرأة؟ ما يقصد. وبعض الناس من كثر ما هو متعب والله اني ميت حدي، ويا كذاب تقول ميت وقاعد تتكلم، ميت ما يتكلم، ها ما يقصد ميت يعني مفنقش فيكم، هذا كلام عادي تكلمون فيه العرب، الأساليب هذه اللي ما يفهمها يروح يحمل كلام الله كان رسوله عيش على غير مراد الله ورسوله، فيتأولون هذه التأويلات فيقعون في البلاوي من الضلالات والانحرافات، سواء في التكفير أو في تعطي اسم الله صفاته أو في القدر أو في غيره، كل انحرافات سببها يعني من أعظم أسبابها سوء الفهم، حمل النص على غير مراد الله ورسوله. يعني هناك من يضل لأن ما عنده دليل أصلا، هوى، وهناك من يضل لأنه معتمد على دليل لا يصح، يظنه حديث صحيح وموضوع ولا مكذوب ولا ضعيف جدا ولا لا أصلا، فيبني عليه حكم ولا يصح أصلا. وهناك الطامة الكبرى أنه يستدل وبدليل صحيح، قد تكون آية من القرآن أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ونحوه، لكنه يحمله على غير مراد الله ورسوله، فتحصل الضلال والانحراف. واضح؟ وإذاك نحن دائما نحتاج في فهم الكتاب والسنة، ها فهم السلف، السلف الصالح، كيف فهموا الكتاب والسنة؟ كيف طبقوا الكتاب والسنة؟ حتى نكون على منهجهم وعقيدتهم وسننهم. ما نقول ما نختصر الكتاب والسنة دون فهم السلف الصالح. من قال قائل أليس الكتاب والسنة يكفي؟ نقول فهم السلف الصالح قد أمرنا به في الكتاب والسنة. قال ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع قال سبيل المؤمنين، أمر الله أن نتبع سبيل المؤمنين، سبيل المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجر والأنصار والخلفاء، كيف فهموا وكيف يعني اعتقدوا وماذا اعتقدوا وكيف عبدوا الله، هكذا نقيم دين الله سبحانه وتعالى متمسكين بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم.
وقال تعالى نزل بك الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلا فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو رجيم على عينه. ولو ادعى المدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء.
صح، مثل ما قلت لك واحد فلان حط بعينه، والله فلان بعينه ها ولا شيء على راسه، ها ما يفهم واحد ما يحمل يضع على راسه وما يفهم من أبدا. نعم.
الداني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه باهن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوما كبيرا.
مستو على عرشه ايش؟ باهن من خلقه. كم مرة بينا هذا باهن من خلقه؟ يعني باهن من خلقه يعني الله شيء المخلوق شيء، الله لا يحل في شيء مخلوقات، وليس شيء مخلوقات حاله، لا سفينة نوح عليه السلام ولا موسى عليه السلام، ما في شيء حاله في ذات الله، ولا ذات الله حاله في شيء مخلوقات، بل الله عز وجل باين من خلقه، كل المخلوقات أدنى من الله عز وجل، والله عز وجل فوق جميع خلقه جل وعلا. نعم.
فإذا تبين مضمان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. المثال الحادي، قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتفرغ إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق.
هذا الحديث يستدل به كثير من أهل البدع، يظنون أنهم يفهمون به أهل السنة. كيف يقول الله عز وجل كنت سمعه وكنت بصره؟ هذا إما حلولية أو لابد أن تؤولوا الحديث، ومن ثم توافقون على التأويل. التأويل هو تحليل. الجواب:
وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجره على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وبالله؟
ما الأول والثاني؟
ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه.
أصل ما يزال عبدي يتقرب إلي، هنا إيش؟ عبدي وقوله إلي، العبد شيء، الله عز وجل شيء، في متقرب وفي متقرب إليه. واضح واضح. طيب كمل.
وقال: ولئن سألني لأعطينه.
في سائل، في مسؤول، في مستعطي، وفي معطي.
ولئن استعاذني لأعيذنه.
في مستعيد ومستعاذ به. نعم.
فأثبت
عبد كل كلام موجود كله ايش؟ في سياق الحديث. نعم.
فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيدا ومستعاذا به، ومعينا وهو معاذا.
الله.
فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه.
واضح. طيب كم
الوجه الثاني؟ أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويكسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير.
صحيح. هذا معنى باطل. الآن أريد أسألكم سؤال: هذا ما يزال عبدي يتقرب إليه خاص بالرجال ولا بالنساء أيضا؟ النساء بعد. يعني الأمة، المرأة المسلمة الأمة إذا تقربت الله عز وجل بالنوافل فإن الله يحبها، فإذا أحبها كان أيضا سمعها وبصرها. لو قيل بأن الله هو نفسه يكون سمع المخلوق، يعني راح يكون سمع وبصر المرأة بعد مو رجل، قبيح جدا، ولا يليق بالله أبدا. ثم هذا العبد الذي أحبه الله وتقرب الله من نواف حتى أحبه وكان الله سمعه وبصره ويده ورجله يموت ولا ما يموت؟ يموت. الله سمعه ويموت؟ كلام باطل. شوف لا يمكن بأن الله عز يحل بهذا المخلوق. طيب
فكيف يسوق أن يقال إن ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين فضلان القول الأول وانشناعه تعين القول الثاني وهو أن الله تعالى يسجل هذا الولي بسمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وبالله تعالى شرعا واتباعا فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق.
غاية التوفيق. فهذا الحديث أما أهل الحلول فقد قالوا بأن هذا الحديث دليل على أن الله يحل في المخلوق ازداد في العبادة وترقى أتى بالفرائض ثم بالنوافل ثم أحب الله فإن الله عز وجل ذاته تحل في هذا المخلوق حتى أجاز بأن يعبد هذا المخلوق لأن أصلا الله عايش حاله. الموقف الثاني قال هذا دليل على مشروعية التأويل اللي هو التحريف وأتوا بهذا الحديث يستدلون به على يا أهل السنة أول كما أولنا أو على الأقل اسكتوا عنا لأنكم في هذا الحديث تؤولون فنحن بما أنكم أولتم ووافقتمون بالتأويل بعد الحديث إذا تسمحوا لنا أو على الأقل لا تنكروا علينا أن نؤول بقية إيش أدلة الصفات. الموقف الثالث من السنة قال هذا ليس فيه تأويل ظاهره واضح والظاهر والحقيقة هو ما تبادر إلى الذهن السامع من المتكلم. المتكلم يقول كلاما والسامع يفهمه على ظاهره ولذلك خلي يكمل الشيخ
وهذا
ما تبيه ويقول عليكم. نعم
وهذا ما نسره به السلف وتفسير مقابل لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة.
طيب هل حديث فيه في ألفاظه إيش قال؟ وما يزال عبدي تقرب إليه بالنواب حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سأل لأعطينه ولئن استعان لأعيده. فيه أيضا حديث قال فيه فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بمعنى أن الله عز وجل أحب عبده وفقه وسدده فصار يسمع ما يرضي الله عز وجل ويبصر ما يرضي الله عز وجل ويبطش حيث يرضي الله عز وجل ويمشي حيث يرضي الله عز وجل. فإذا قال كنت سمعه وبصره ويده ورجله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي فاتبع غاية الوضوح والحمد لله لا فيه تحريف ولا فيه حلول ولا فيه صرف لللفظ عن ظاهره. تبهتم؟ ومن الطرائف والله بحمد الله كنا صغار يعني طلاب المدرسة أعمارنا بالطعش كما يقولون وكنا في مسجد اسمه حذيفة بن اليمان في خيطان وجانا مؤذن جديد وإحنا الشباب صغار يأتي بهذا الحديث ويقول إن ربنا ها صعيده بقى المسلم المؤمن كثر العبادة ربنا ينزل ويسوي هكذا أصابع يشبك أصابع ربنا إيش ينزل في العبد ثم يستدل بهذا الحديث وإحنا على صغر سنة والله يا أخوان إن صغار بالمدرسة إن اسمه الطرنات صغار إن أنكرنا هذا المعنى قلنا لا يمكن مو صحيح شرب العالمين يدخل على فطرتنا قلنا نبدأ ما هذا كلام مو صحيح ورفضنا منه ما رجل كبير هو احنا صغار لكن سبحان الله الله عصمنا من ان نقتنع بكلامه بل انكرنا عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب كمل
قال رحمه الله تعالى الكتاب الثاني عشر قول.
وهذا يدل إلى مسألة مهمة جدا وهي أن هذه العقائد موجودة ولا مندثرة؟
موجودة
موجودة كما يقول قول نصر وبقوة. وذول أكثرهم بعض الناس الوافدين عنده كسل عنده خوف، يعني لو يحصل له مجال طلع هاي العقائد، لكن بعض الخامل عاوز نعيش ما يبي يعني، وبعض الخايف تسفر ولا تفنش ولا حاجة، فيقول لك يعني دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في أرضهم، ولا هاي العقائد مدفونة موجودة. وبعض الناس تأثر فيها من أبناء هذا البلد وقام يتكلم فيها وبجرأة، هذا موجود. إذا من لهم هؤلاء ومن يصدهم؟ إذا ما تعلمنا العقيدة وتمكننا منها ولا هؤلاء يعني ينتشروا كما انتشروا في بلادهم، تجد هؤلاء والعياذ بالله يتكلمون بكلام عجيب غريب، يمكن تسمعون أنتم في الكتب أو في كذا أو عند المحاضرين. أنا بنفسي سمعت واحد يوم من الأيام أدام مع الشيخ نبي صلى الله عليه ناقشه، هو إمام وخطيب يعلو منبر في مسجد المساجد الكويت ويقول أنا الله. نعم صحيح المعنى، قال له شيخ نبي صلى أنت الله أنت وليد اسمه وليده، قال له أنا الله شلون أنت الله تبشر، قال أنا الله وهذا المعنى صحيح، وإذا الله بده يفهمك يفهمك، أنا فهمني إياها ما فيها شيء صح الكلام هذا، وإذا الله بده يفهمك إياه يفهمك إياه، أنا فهمني يا الله وما فيها أي شيء أنا الله. شوف أنا الله هذا قدام وأنا أسمع أمام سمعي وبصري قاعد وداشين بيت على الناقشة، ساكن مؤجر ملحق الصباحية وكان إمام خطيب ذاك الوقت في إيش اسمه مسجد لاحظ الصباحية مسجد الجمعية اسمه، ونطاش مع الشيخ والله سمعي بسمعي سمعته وأبصر إليه يقول أنا الله صح إيش فيها أنا الله أنت الله قال ما فيها شيء معنى صحيح بس الله فهمني، وإذا الله بده يفهمك يفهمني. طيب فهمني إيش تقصد أنت الله أنت بشر، قال لا أنا الله والمعنى صحيح وإذا الله بده يفهمك يفهمك. شوف هذا موجود العقائد لم نتصدى لها، وإذا لم نتمكن من العقيدة الصحيحة ربما تغزونا أيضا تدخل قلوبنا إلى بيوتنا، يجيك واحد بكرة من أولادك ولا من أخوانك ولا كذا ولا أنت بهاي العقائد ومقتنع فيها، وهم متغلغلون في الجامعات والكليات والإذاعات وغيره وغيره وغيره. فلا بد من أن نتقوى في العقيدة الصحيحة السلفية السنية حتى نتصدى لهؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته خلوانا. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية لله تعالى، وأنه
سبحانه الاختيارية يعني متعلقة به بمشيء متى شاء فعله. نعم.
وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله
الآية الأولى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب باب صفة القرب لله عز وجل، والثالث باب صفة المجيء وجاء ربك، والثالث باب صفة الاتيان ويأتي ربه. نعم.
وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بإذنه تعالى. فقوله بهذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولا من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تنفيذ.
يعني الشيخ يقول أتيته تقربت منه أتيته هذا مثل إيش؟ وجاء ربك ينزل ربنا الرحمن على استوى بابها واحد هي ثابت الله عز وجل ثابت الله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا نحيط بالله علما يعني بلا تكييف فبابها واحد ونأخذ على ظاهره ولا إشكال. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
طيب هذه مسألة أن الله ينزل ويتقرب إلى عباده ثابتة بالكتاب والسنة. قال جل وعلا فإني قريب. قال الله سلم ينزل ربنا إذا كان الثلث الأخير أو الثلث الآخر. وأحاديث ثبتت في صحيح البخاري صحيح مسلم تبعين الشيخان البخاري ومسلم كلها تثبت على نزول الله سبحانه وتعالى. فالبدع ينكرون أن الله ينزل السماء الدنيا وسبب إنكارهم أنهم وقعوا أولا في التمثيل فهربوا من التمثيل فوقعوا في التعطيل فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا حتى قرأت لأحدهم هذا اللي اسمه الدمرداش صبري هذا له كتاب يقول الكون إله أتي عجائب من الضلالات ومن ضمن هذا ذكر إيش قال عن يتكلم واحد يكلم واحد من أمريكا بالهاتف إيش المعنى لو قاموا خط خطوتين للأمام هل راح يكون السمع أحسن ووصل يتكلم بالهاتف فيقول إذا ربنا سبحانه وتعالى فوق واحد يدعو الله يسمعه فوق ليش ينزل السماء الدنيا يعني لو قرر شوي يسمع لما هو فوق يسمع ليش ينزل واحد أمريكا ماسك تلفون يخط خطوتين للأمام ها شو الفرق يعني واحد قاعد أمريكا خط خطوتين للأمام ولا رجع خطوتين للخلف هو بالهاتف صوت واحد شوف كيف هذا تمثيل أو ليس بتمثيل وهم يحرفون هربا من التمثيل وهم أول شيء مثلهم ثم إذا لا معنى لأن ينزل الله سماء الدنيا ما دام هو يثق فوق ويسمع ليش رح ينزل هل الله عز وجل عما يفعل ليش ينزل أعوذ بالله من هذا الكلام. ولذلك هذا المعنى العظيم قشير الثيمين رحمه الله عليه حرموا منه كون ينزل السماء الدنيا تودد إلى عباده كون يمد يده بالليل يتوب مسيء النهار يمد يده بالنهار يتوب مسيء الليل تودد منه لعباده كون يقول هل من سائل مع أنه لو لم يقل هل من سائل من سأل الله فإن الله يستجيب له ويسمع دعاءه لكن لما يقول هل من سائل شوف تودد هل من تائب هل من مستغفر هذه المعاني العظيمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تودد من الله عز وجل هم ينكرونها فيحرمون منها والعياذ بالله. ولذلك المسلم إذا استشعر واستحضر في الثلث الأخير من الليل أن الله في هذه الساعة ينزل السماء الدنيا وتقرب إلى عباده وينادي هل من سائل هل من داعي هل من مستغفر هل من تائب يجد انشراح في الصدر وإقبال على الله عز وجل بخلاف البدع الذي ينكرون هذه المعاني العظيمة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تنزيل وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى
مما يذكر من الآداب في التعاون مع الناس أنك تنظر إلى من يحدثك واحد يكلمك تنظر إليه هو يتكلم. وذاك كثير من الناس إذا كلم واحد وما نظر إليه يتضارب، قاعد كلمه مثل ماسك الهاتف ولا نظر آخر، قلت معاه إلا من قاعد يتكلم حقه بيقول تي صح لأن ما ينظر إليه. شوف يعني هذا حتى بين الناس كورا، ممكن واحد ما يفهم هذا الأدب يقول يا أخي أنا قاعد أسمعك بعيني ولا بإذني، تكلم كمل أنا قاعد أسمعك بإذني. لا بس لما شوف ملتفت لي وبعد طالعني هذا فيه إيش يعني، هنا أشعر اهتمام منك. ها يعني رب العالمين جل وعلا ولله المثل الأعلى، وهذا ليس فيه تمثيل، رب العالمين يسمع دعاء الإنسان وهو مستوى على عرشه دون أن ينزل السماء الدنيا، لكن كونه ينزل السماء الدنيا بالثلث أخر الليل أليس في هذا نوع من العناية والتودد والعباد؟ في ولا ما في تكرم فيه؟ هذا شيء عجيب من صفات الكمال والجلال، هو الغني عن عباده كما يقول ابن القيم، ليس من العجيب أن يتودد العبد إلى مولاه، أصله بحاجة له، لكن عجيب أن يتودد المولى سبحانه وتعالى إلى عباده، يمهلهم ويصبر عليهم حتى يقول ابن القيم ويمكن أحدهم على معصيته ويستمتع بها، يفعل المعصية يفعل الفاحشة يشرب الخمر ها وهو يتنفس والدورة الدموية والأجهزة الداخلية وكلها شغالة، لا أوقف الله في عرق صح أو أوقف له عصب أو أوجع له ضرس، ما استمتع بهذا المعصية حتى وهو يعصي الله عز وجل رب العالمين يتفضل يعني الظاهرة والباطنة التي تعد لكن لا تحسن. أليس هذا كرم من الله تبارك وتعالى؟ وكلنا يمر في هذه المراحل، يعني واحد يقول لو أني مت في اللحظة الفلانية كنت في حال ضعف ولا كنت في حال غفلة ولا كنت، وقد يكون البعض كان ما يصلي لو فكر يقول سبحان الله لو مت ذاك اليوم كنت تارك الصلاة. شوف رب العالمين رحمته الواسعة وتودده، اسمه الودود، اسمه الرحمن، اسمه الرحيم، من كرمه من جوده من فضله من رحمته تودد إلى عباده وتقرب إليهم ويقول لهم من سأل من سائل، هل من داعي، هل من مستغفر، هل من تائب، كل ذلك من فضله سبحانه على عباده. لكن هؤلاء لا يقدرون حق قدره ولا يفهمون هذه المعاني، فتجدهم يتسلطون على نصوص الكتاب والسنة بالتحريف ظن منهم أن هذا تنزيه لله عز وجل، وفي الحقيقة هو صرف لنصوص الكمال والجلال إلى معاني باطنة لا تليق بالله، إذ لو لم يرد الله ظاهر كلامه لبين ذلك ولبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حيث تركنا على ظاهر الكتاب والسنة فظاهر الكتاب والسنة مراد وغير مراد، والله مراد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولا يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويرفض الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان
على جنب
فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشبهية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد.
يعني هذا قول آخر يقول به من علماء أهل السنة أن المراد إذا تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراع، وإذا تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع، وإذا كان يمشي أتيته هرولة. يعني هذا المراد أن كلما تقرب عبد الله عز وجل بعمل صالح الله سبحانه وتعالى جازاه بأكبر وأعظم، كلما ازداد زاد الله من الفضل والعطاء والإكرام، وليس المراد بأن الله يهرول كما هو يعني ظاهر الحديث والقول الأول. فهذا القول وين قال به بعض أهل السنة، لكن القول الأول أسلم حتى يكون على القاعدة بأن إيش نأخذ النصوص على ظاهرها. لكن حتى القول الثاني على الأقل في من السياق ما يدل على المعنى، لكن نحن الآن الذي ننازع فيه أو نرد عليهم هو صرفهم للمعاني بهوى وتحكم غير قراءة ولا سياق يدل عليه، بل السياق يدل على خلافه. ما معك أن تسلم ما قلقت بيدي بالتثنية، ليس لها معنى إلا لكون إيش لله يدان حقيقيتان، وإلا بيقول بيدي يعني بقدرتي، ما قال بقدرتي ما يصلح، أنا أقول بيدي يعني يدان. ها تأويلاتهم الباطلة ما أنزل الله بهم السلطان. طيب وما ذهب إليه
هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمنهج السلف.
ولذلك لو أن شخصا ما قال بالقول الثاني لا نعتبره إيش خارج عن مذهب أهل السنة ونحذر منه، لأن حتى السلف اختلفوا في بعض المسائل يعني في العقيدة أيضا، لكنها يعني فهم بعض النصوص. مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ولا بعين قلبه في المنام؟ هل مثلا عذاب القبر ونعيمه يقع على الجسد والبدن، الجسد والبدن قصدي يقع على البدن والروح ولا فقط الروح؟ هذا أيضا يعني خلاف. هل مثلا الميت يعد البكاء أهلي عليه؟ ها هل مثلا يعني أمور مثل ما تقول فهم لبعض النصوص أو بعض ظواهر النصوص، لكن ما عند السلف عقيدة كل صفات الله الفعلية الاختيارية كلها تؤول يعني تحرف، وصفات الله الذاتية الخبرية كلها تؤول وتحرف، أو كل صفات الله تعطل أو إثبات الأسماء دون الصفات. هذا عقائد المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم. أما كون السلف حصل بين خلاف في بعض المسائل محسومة ومحدودة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يريد الله على الناس تتفاوت في العلم، حتى العلم كله لو كان كله واضح ظاهر ما اجتهد المجتهدون ولا بين الفقهاء من الجهلاء ولا العلماء من العامة. هذا مجال للبحث والتنافس والاجتهاد. ذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، قال وبينه أمور اجتماع لا يعلمون كثير من الناس. هذا مجال هذا يتعبد بها العالم، مسائل اجتهادية، فكل مسائل واضحة مثل وضوح المسائل التي يعلمها العامة أكل العالم قيمة، ولا كان في مجال لأن الإنسان يتحرك ويطلب العلم ويجتهد ويحصل. تبهتوا؟ لذلك يعني الآن أضرب لكم مثل تخريج الحديث. الآن مكتبة شاملة تعال تكتب انبغى يكتارك للصلاة طيب طيب طلع عليك الحديث. هذا مثل واحد اللي راحوا أيام المخطوطات وأيام البحث والتنقيب وطلعوا الأحاديث من بطون أمهات من بطون الكتب وأمهات المراجع، هذا يستوي هذا مع هذا؟ ولذلك احنا اليوم ابتلينا النت هذا والأجهزة، يقعد واحد أمس يدخن تو طفي سيجارته طلع برا قام طق 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 ويتكلم عنه. ها تلقى واحد اللي وراه من هذا وحاط لك بعد كنية أبو قتادة ولا أبو هريرة ولا أبو جندل وما يشعر وما ندري حسبان هذا واحد يعني يسكت بال العلم كله، آخر شيء يطلع واحد الله المستعان يعني ما يعمل مبتدأ من الخبر. ليش؟ قصوا لزقوا كذا وحط تبهتم؟ يعني يأخذ بحث كامل جاهز ويتكلم فيه ويقطف ويحط وكان يناقشك ولا يناظرك هو بالع العلم كله هو سبحان الله ما يسوى شيء. ولذلك العلم إن انظر مثلا العلماء اللي يستفتيهم الناس يسأل سؤال التفسير جاوب سؤال العقيدة جاوب يعطي السؤال باللغة العربية جاوب يعطي بالناس بالمنسوخ يعطي بالمصطلح يعطي ليش إنه يعني تفاجأ بالسؤال عنده علم مليء من أي جهة تأتي اللي عنده علم. أما اللي وراء الأجهزة هذا الله أعلم فيهم يعني إيش علمهم وربما يقطع ويلزق ويحط ويسرق كذا هو الكلام اللي قال صح. بعض إذا تكلم بطريقة يتكلم حركات صبعه وحركات شفتيه كأنه جاء بارك الله فيك الأثر اللي فيه تهذيب التهذيب يعني كأنه هو سابر تهذيب قاري كله بطلع الأقوال هو أصلا خلى واحد ذاكر قول يعني يوهمك تهذيب قط مجلد كذا كأنه ما شاء الله هو اللي يطلع الأمور هذه كلها. هذه بلوة هذا العصر الله المستعان. طيب كم
ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي والله تعالى أعلم.
طيب نكتب على القدر الله تعالى أعلم. الحمد لله أول المعاخر وظاهر الباطنة وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.